الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ندخل في شرح هذا الحديث واستفيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ طارق طواري.
رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. في البداية حقيقة أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله خير لحسن الظن ولحسن الاستضافة. كذلك أشكركم جميعا على هذا الحضور الطيب، فلكم من الله الأجر والمثوبة وجزاكم الله خير. فما هو كل إنسان في مثل هذا الزمن يفرغ من وقته ويعطي من حياته ولنص ساعة أو ساعة يحضر فيها إلى مثل هذه الأماكن فيستمع وينصت إلى بعض الأحاديث وبعض الآيات، لعل وعسى أن يخرج فائدة. عموما المتكلم بين يديكم، إذا ما نفعكم في شيء فلن يضركم بشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج جميعا بفائدة مرضية. لا يختلف اثنان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، بمعنى يتكلم الكلام القليل الذي يحمل في معانيه، الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة. يتكلم كلام قليل موجز، ولكن هذا الكلام القليل الموجز يحمل المعاني الكثيرة ويحمل الأحكام الكثيرة ويحمل الفوائد الكثيرة التي ربما عجز الإنسان عن تفطيرها في يوم وليلة، وربما ألفت فيها الكتب. وهذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. ومن قرأ فيكم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتأمل في شروح العلماء في هذه الأحاديث وما يستنبط وما يستفاد من فوائد من بعض هذه الأحاديث، لا يعلم علم يقين على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي بالفعل جوامع الكلم، كلام مختصر قليل بسيط ولكن يحمل في طياته معاني كثيرة. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقدمة قبل أن ندخل لموضوعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. كلام بسيط وقليل ولكنه يحمل معاني كثيرة. لما جاء العلماء والشراح ليشرحوا هذا الحديث أطالوا فيه، فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما القوة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم معناها؟ هل هي قوة الإيمان؟ ثم يضربون على ذلك أمثلة. أو كذلك يقصد بها قوة الجسد، كما قال الله عز وجل وهو يتكلم عن طالوت لما جعله ملكا على هذه الأرض، قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالموت منه، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالله عز وجل يقول العلماء قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن القوي القوة قوة الجسد، وقد يعني الله عز وجل بالقوة ها هنا، أو قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة ها هنا قوة الثبات على الحق، يعني عنده قدرة على أنه لو واجه المشاكل ولو واجه الفتن ولو وصل إلى المحك يثبت ولا يتزعزع. وضربوا على ذلك مثل لقول سحرة فرعون لما أسلموا، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالله عز وجل يعني في آيات كثيرة يبين أن القوة تشمل معاني كثيرة، وهذا كله يدور حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال: وفي كل خير. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير؟ قالوا: حتى ضعف الإيمان لا يعني يقع في نفسه أنه لا خير فيه لا في دنيا ولا في آخرة، حتى ضعيف الجسد لا يقع في نفسه أنه لا خير فيه لا في دنيا ولا آخرة، حتى الذي زلت به القدم في بعض المواقف ووقع بالفتن لا يقع في نفسه أنه لا خير فيه. ولذلك عقبها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل خير، ليشير إلى هذا المعنى. وقالوا: وذلك مثل قول الله عز وجل في القرآن: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول علماء: فقدم الله الظالم لنفسه حتى يلحق بالسابق للخيرات وأخر السابق بالخيرات حتى لا يغتر بإيمانه فلربما زلت به القدم. وهذه حقيقة كلها معاني كثيرة تدخل تحت كلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. هذا مثل بسيط ضربناه، وهذا حقيقة يكون واضح وجلي في القرآن الكريم، أن هناك آيات قليلة تقرأها في القرآن الكريم ولكن تحمل بطياتها المعاني الكثيرة. كقول الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء خبير في سورة يوسف، معنى أن الله لطيف يعني يوصل الله رحماته إلى الناس بطرق خفية هم لا يعلمون كيف تصل إليهم، قالها يوسف في آخر السورة. ومن تتبع سورة يوسف فرجع لها من الأول ليعلم بالفعل إن ربي لطيف لما يشاء خبير، يعني أوصل الله عز وجل ألطافه إلى يوسف عليه السلام وأوصل الله عز وجل رحماته إلى يوسف وهو لا يشعر، بحيث كما يقول العلماء وكما يقول المفسرون: من رحمة الله عز وجل أن يوسف لما ألقي في القليب ما سقط على الماء فغرق، وإنما سقط على صخرة أو نزل على صخرة. قالوا: من رحمة الله أنه مرت عليه قافلة متجهة إلى مصر وما اتجهت إلى الشام للعكس. ومن رحمة الله أنه لما باعوه في السوق ما اشتراه رجل عمي وإنما اشتراه ملك. وهكذا يقول علماء في التفسير، وهذا كلام طويل جدا يطول فيه المقام ويطول فيه الحديث، من الدلالة على أن الله عز وجل في الآيات القليلة أو البسيطة إنما تحمل معاني كثيرة، وكذلك هذا يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم بالكلام القليل ولكن هذا الكلام يحمل المعاني الكثيرة. من ذلك ندخل إلى أصل موضوعنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ندخل في شرح هذا الحديث ونستفيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يقول العلماء: التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما المقصود منه إيصال المعلومات للناس. وهذا يا أخوان حمي لابد أن نفهم جيد، الإنسان الداعية والإنسان الذي يريد أن يبلغ الأمانة لا يفهم فقط أن الواجب على أن يلقي هذه الكلمة وأمشي وأقول: والله يا جماعة أنا مريت ديوانية من الدواوين وأنا أعذرت إلى الله، قلت والله كلمة، ولا مريت على إنسان ما يصلي فقلت له: أخي صل، قال: إن شاء الله مشيت خلاص أقمت أنا عليه الحجة. يفهم الإنسان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكرار كلماته صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في إيصال المعلومات إلى الناس، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحترق حرص على هداية الناس، أثبت الله ذلك في القرآن، فقال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقتل نفسك يا محمد عليهم حسرات، وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني إذا ما آمنوا بهذا الحديث فلا تقتل نفسك، باخع نفسك يعني قاتل نفسك حسرة، وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثار فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني قاتل نفسك حرقة يا محمد لأن الناس ما آمنوا. ولذلك من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم علم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترق، وأن أقصد يحترق يعني كان يستحسر، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يسهر الليل والنهار، وكان صلى الله عليه وسلم يبذل كل ما في جهده حتى يدخل الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا الذي امتن الله عز وجل به على الناس، لما أراد الله عز وجل أن يمتن على الناس ما امتن الله عز وجل عليهم بنعم مثل ما امتن الله عز وجل عليهم بنعمة الإسلام وبنعمة هذا الرسول، أن أخرجهم الله عز وجل بهذا الرجل من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم أن وزع الغنائم في غزوة حنين فوقع في بعض نفوسهم شيء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتن بنعمة الهداية وامتن بنعمة الإسلام، وهذا حقيقة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يكرر الكلام عبثا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم من باب الحرص على هداية الناس ومن باب إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن باب الإعذار إلى الله عز وجل ومن باب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة والنصح للناس، وحتى يشعر الإنسان أنه ضميره قد ارتاح وأنه بالفعل قد أدى أمانة عليه، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة ومرتين، بل كان من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه يجيب عن أشياء ما سأله عنها الناس، من رحمته صلى الله عليه وسلم يجيب عن أشياء ما سأله الناس عنها وإنما الناس بحاجة لها فأجاب عنها صلى الله عليه وسلم. ويضرب على ذلك مثل العلماء أنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يركبون البحر فقالوا له: يا رسول الله إن قوم نركب البحر، ويعني شرحوا لهم وضعهم يعني وما عندنا ماء وغيرها، تأكل من الصيد من صيد البحر، نشرب من ماء البحر أو نتوضأ من ماء البحر. السؤال قال العلماء: السؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر، ماذا أجابهم؟ قال: هو طهور ماءه الحل ميته. هم ما سألوا عن الطعام، هم سألوه عن الماء، قال: هو الطهور ماءه الحل ميته. قالوا: لمن؟ لأن من سأل عن الماء وكان محتاجا إلى الماء لا شك أنه سيسأل عن الطعام، فمن حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وعلى تبليغ الأمانة وأداء الرسالة كان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمات، بل وزال الحرص أكثر من ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم لربما أجاب عن أسئلة ما سأل الناس عنها ولكن هي مظنة احتياج الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا السؤال. وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، وإنما تكرار حتى يشعر الإنسان من الداخل أنه بالفعل يريد أن يجذب أمر الناس، غير المعاني اللغوية التي يستنبطها علماء اللغة أن التكرار لربما لفت الأنباه، يعني لفت الانتباه، لما أنا أكرر لك أقول لك: يا فلان يا فلان يا فلان، فإن هذا يعني يعطيني نوع من أن تعيرك، يعني تعيرني سمعك وتعيرني الفهم حتى تستوعب ما أقول، وإني سأعطيك كلاما لابد أن تستوعبه، كما الله عز وجل ردد في القرآن آيات كثيرة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، يعيد الله عز وجل مرتين وثلاث حتى يقول العلماء: وذلك أسلوب جذاب ليشد انتباه الناس حتى يستوعب الناس ماذا يريد أن يقول الله عز وجل. وهذا حقيقة موجود في حديث النبي كان يكرر. فأول فائدة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر كلام عبثا، وإنما كرره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشد انتباه الناس، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوعب الناس ما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم مو كل الناس مثقفين، وما هو كل الناس يفهمون على طبقة واحدة من الفهم، وما هو كل الناس سريع فهم وسريع إدراك، بعض الناس تتكلم معه يحتاج إلى دقيقة حتى يصل الكلام من الأذن ثم يتبلور هذا الكلام إلى الدماغ ثم يثب فيعود لك ردة فعل مرة أخرى، يأخذ له دقيقة وهو جالس مو عارف يبرمج هذا الكلام. وبعض الناس عنده سرعة فهم، تتكلم معه في سرعة يفهم كلامك ويستجيب ويرد في الجواب. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم فيعطي كل ذي حق حقه حتى يستوعب الناس ما يقول، لأنه يتكلم عن الله عز وجل، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فأول الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، نستفيد من ذلك أننا يا أخوة إذا أردنا أن نكلم زوجاتنا أو نكلم أبنائنا أو نكلم حتى العامة في الشارع أو نكلم الطلاب في المدارس أو نتكلم مع زملائنا في الوظيفة أو في الدراسة أو في غيره، على الإنسان أن يعلم أنها أمانة يريد تبليغها لأجل الهداية ولأجل الإصلاح، لا أنها أمانة يريد أن يتخلص منها. فرق بين هذا وهذا. البعض يرى أنه لا تكلم مجرد بس معود خلنا فك نفسي وخلص من الناس، وعلى الأقل أعذر الله عز وجل، لا حد يسألني ولا حد يقول أنت ما كلمت ولا نصحت، يريد أن يتخلص منها. بخلاف من ينصح يريد أن يدخل الكلام إلى قلوب الناس، وينصح يريد من النصيحة أن الناس يهتدون وأن الناس ينقذهم الله عز وجل به من الظلمات إلى نور. ثم قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ما هي النصيحة؟ ما هو مفهوم النصيحة؟ النصيحة في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين بمفهومها اللغوي البسيط. النصيحة هي الدلالة والتوجيه والإرشاد. فلان نصح فلان، يعني دله على الطريق ووجهه وأرشده، هذه هي نصيحة، تسمى النصيحة. النصح هو الدلالة والإرشاد والتوجيه، هذا مفهوم للنصيحة. والفهم الآخر للنصيحة النصح هو الإخلاص. يقال أن نصحنا العسل يعني خلصناه من الشوائب، ويقال نصحنا الذهب يعني خلصناه من الحديد أو من غيرها من المعادن، ويقال نصحنا اللبن يعني خلصناه من الماء أو خلصناه من غيره، فصار لبنا ناصحا وعسلا ناصحا وذهبا ناصحا. فصار النصيحة معنيان، المعنى الأول التوجيه والإرشاد، والمعنى الثاني هو إخلاص الشيء للشيء أو إخلاص الشيء من الشيء. فلنأتي نمثل هذه المعاني على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول الصحابة قلنا لمن يا رسول الله، هذا يا إخوان فيه دليل تأدب، ولنا هنا وقفة. فيه دليل تأدب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أدبهم الصحابة أنهم قالوا قلنا لمن يا رسول الله، بمعنى أنهم ما سارعوا وما تكلموا قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدوا على أنهم يفهمون. وإنما دائما من أدب الصحابة ما كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أحدهم يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال وينتظر يدخل أعرابي ما يعرف كثير، يعني مما يعني أو بالأحرى ما يكون عند الحياء الموجود عند الصحابة، فيسأل ويوجه السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم كنا نفرح إذا دخل علينا الأعرابي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض مسائل الشريعة وبعض مسائل الدين. فقولهم قلنا لمن يا رسول الله هو نوع من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوان التأدب ينسحب ليس فقط في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسحب إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأدب الإنسان مع حديثه صلى الله عليه وسلم، ويتأدب الإنسان مع النص الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. لأن الله عز وجل قد بين أن مشقة الله ومشقة الرسول إنما هي محبطة للأعمال. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يقول المفسرون المشاقة تجعل أمرك في شق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في شق. أما أنا لما أقول شاققت فلان أو شاققت عبد الله، بمعنى أن عبد الله صار في شق وأنا صرت في شق، هذه هي المشاقة. فقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وكلامك في جانب، هواك في جانب وما أراد الله في جانب، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في جانب وعاداتك وتقاليدك في جانب ثاني. هذه المشقة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يستعجلون، فيتكلمون ويشرعون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. وهذا حقيقة كلام وجه لكل المشرعين في هذا الزمن، الناس اللي يتسابقون لاستصدار قوانين والشريعة توجد بديل، الناس اللي يتسابقون لاستصدار بعض الأحكام التي قد حلتها الشريعة وصدتها من زمان، فيتسابقون لأجل استصدار أحكام والشريعة قد حلت هذه الأحكام أو حلت هذه المشاكل ووجدت لها حلول. فهذا حقيقة من المشاقة وهذا من التعدي. بل وافت الله عز وجل أن الذي يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ويرفع صوته، قال العلماء في حياته رفع الصوت وبعد مماته التعدي على أوامره صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، كما قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إنسان إذا جهر بصوته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل أمره يتعدى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل رأيه وقوله يتعدى ما قال شارع، فإن ذلك سبب في أن يحبط العمل، بمعنى أن يخسر الأجر والثواب على بعض الأعمال التي يقدمها. فهذا قول الصحابة قلنا لمن يا رسول الله هو نوع من التأدب ونوع من الاحترام، هذا حل لنا فيه وقفة على أن الإنسان إذا كانت له حاجة عند غيره فليخضع له وليتواضع له وليحترمه، أو على الأقل إذا علمك وإن كان هذا الذي يعلمك هو أنزل منك درجة أو أنزل منك مكانة أو أنزل منك حسبا أو نسبا أو غيرها من الأمور، عليك أن تتواضع له، عليك أن تتواضع له وتتأدب، لأنك أنت مستفيد وليس هو، أنت الطالب وهو الذي يعطي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألونهم بسؤال الذي يريد الخير والذي يريد فائدة، قلنا لمن يا رسول الله، وقولهم قلنا لمن دليل أنهم جماعة انتبهوا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فأجابوه فقلنا لمن يا رسول الله. وهذا كذلك يا أخوان دليل آخر على أن المعلم إذا تكلم ما في محتاله، ما في واحد كارج فكر يفكر في العقار وبيت بعد ما كمله ولا بناه، وإنما كان الكل ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله قلنا لمن يا رسول الله دليل على أنهم كلهم منتبهين، فقالوا لمن يا رسول الله، ما فيهم واحد شارد وثارح وفكرة بعيد، بل كلهم كانوا مستمعين ومنصتين للنبي صلى الله عليه وسلم احتراما وعلى الأقل مجاملة. أقل ما نقول أن إذا تكلم أمامك إنسان على الأقل مجاملة أنصت له، يمكن ما تطلع الفائدة ولكن من باب المجاملة حتى لا يزعل هذا الإنسان تجامله وتنصت له. قلنا لمن يا رسول الله، قال لله، قال لله، النصيحة لله. هل يصح أن نقول أن النصيحة لله معناها التوجيه؟ كفر. لو قلنا أن النصيحة لله هي التوجيه هذا كفر، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى توجيه الناس، بل وليس ذلك لله عز وجل، بل حتى أحكام الله عز وجل، من قال أن الله عز وجل بحاجة إلى توجيه الناس ويستدل بهذا الحديث الدين النصيحة يعني لله بمعنى التوجيه لله، هذا غلط. النصيحة لله الإخلاص لله، إخلاص ديني من الشرك لله. فمن رأى أو قال أن نصيحة لله التوجيه لله هذا غلط، لأن الله عز وجل كما قال والله يحكم لا معقب لحكمه، الله عز وجل يقول والناس تنفذ، الله عز وجل يحكم والناس لا تعقب على حكم الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل الله عز وجل ما يريد والحكم لله عز وجل. فلذلك هنا لنا وقفة، من استدرك على حكم الله ومن تعقب حكم الله ومن خطأ حكم الله عالما بذلك غير جاهل وغير متأول وغير مطاع فإنه يكفر بهذه الفعلة، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد أن يعقب على حكمه. وهذا يا أخوان الناس، ولذلك الناس مشكلة تتساهل في مسألة الشريعة، التساهل في قضية عدم تحكيم الشريعة هذا أمر خطأ وأمر خطر جدا، لأن الشريعة الطعن في الشريعة إنما هو طعن في المشرع، والقول بأن هذه الشريعة لا تصلح للزمن هذا أو لحل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والوضع الحالي المؤقت إنما هو طعن بمن أوجد هذه الشريعة، والمدح في الشريعة إنما هو مدح في المشرع، كما أن المدح في البنيان إنما هو مدح في الباني، والطعن في البنيان إنما هو طعن في الباني. فلذلك من قال أن النصيحة لله التوجيه لله ويرى أن الله محتاج إلى توجيه ولو بصورة مبطنة، يعني قال أن الشريعة بحاجة إلى نوع من التغيير، نوع من التعديل، نوع من نخليها تلائم الزمن، قط بعض الأحكام، نحط بعض الأحكام، نعمل، من أراد الاستدراك على شرع الله عز وجل عالما غير مكره في ذلك ولا جاهل ولا مسوف إنه يكفر بهذه الفعلة بعد النصح والتوضيح والتبيين، لأن الله عز وجل ما يحتاج أحد. ومع الأسف من يقوم بسن القوانين في هذا الزمن يجعل الشريعة آخر المحطات التي يرجع إليه. أنا أعطيكم أنا مثل على قانون الجزاء الكويتي الموجود عندنا، المشرع لما وضع هذا القانون لنفهم أولا القوانين هذه التي وضعت كيف وضعت، القوانين التي وضعت عندنا سواء كانت في الكويت أو كانت في مصر أو في غيرها، هذه القوانين وضعت لما وضعت في فرنسا كان المشرع الفرنسي أو كان من يسن القوانين الفرنسية كان يضعها ويراعي العادات والتقاليد الفرنسية أو في أوروبا، وهذه حقيقة من الرأفة حال الناس هناك عندهم، فكان من يضع القوانين يراعي العادات والتقاليد، فكان عندهم الصداقة العائلية أمر طبيعي، والشخص يصادق أو يسمونه التزاوج الثلاثي يعني الشخص يجمع بين زوجته وصديقه أمر طبيعي، بل وأن الرجل أو المرأة تجمع بين زوجها وعشيقها أمر طبيعي. فلما وضع المشرع الفرنسي أو من يسن القوانين الفرنسية قوانينهم ونظمهم مراعى الوضع الاجتماعي، فوضع هذه القوانين بما تتمشى مع الوضع هناك. فلما جاء مثل ما يسمونه المشرع المصري أو الناقل المصري الذي يشرع هذه الأشياء ويسنها للناس، نقل هذه القوانين بحذافيرها فوضعها على مجتمع يسمى مجتمعات شرقية منغلقة ما فيها ولا ربع من هذه العادات والتقاليد الفرنسية، ولما جاءوا في الكويت مع الأسف شاروا هذه القوانين حطوها مثل ما هي، وهذا غلط فادح وقعوا فيه الآن. من يقرأ قانون الجزاء الكويتي أو العقوبات التكميني في القانون الكويتي لا يعلم أنها أمور منقلبة رأسا على عقب، ما تتفق لا عادات ولا تقاليد ولا دين ولا شريعة حتى عقل ما يقبلها، بسبب أن لما وضعها الفرنسي وضعها للمجتمع الفرنسي منفرد، ولما تجي تطبقها على مجتمع في عادات وتقاليد وحرمة وناس وقبائل وأعراف وغيرها ما تمشي معهم. من بعض المواد القانونية التي عندنا ومشي على الجميع أن الزوجة إذا تجاوزت أن الزوجة إذا زنت ورضي عن ذلك الزوج فإنها تعفى من العقوبة ومن الغرامة،
بسبب أن الكل راضي. هذا موجود في فرنسا، هذا ماشي طبيعي هنا، ولكن هنا ما يمشي، هنا ما يمشي. ومع الأسف استغلت هذه الثغرة في القانون، فصار كثير من مروجي الفساد في البلد، هذا واقع، يجيبون بعض الخدمات من برا ويعملون عليهم عقود، يعملون عليهم عقود أو مصادقة عقود زواج ويروجونهم للفساد. ومتى ما مسكت في المحكمة ونحن جلسة من الجلسات، متى ما مسكت في المحكمة يجي زوج يتنازل يقول أنا زوجها، وقانون الجزاء الكويتي في مادة الفلانية ينص على أن الزوج إذا تنازل عن 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 حق الزوجة في الزنا، إذا تنازل عن ذلك سقط الحكم، ما يبقى أنا زوجها متنازل، وهذه ورقة تحصل يطلع. وهذه المشكلة، المشكلة أن القوانين كلها تجي من هناك، ويقص على ذلك كل قوانين الجزائية أو غيرها من النظام الاقتصادي أو القانون المدني أو غير قانون المرافعات وغيره، كلها جاء على هذا الأساس. ولذلك النصيحة لله لا يقصد منها التوجيه لله، لأن حكم الله غير محتاج إلى توجيه، وشريعة الله غير محتاجة إلى توجيه، بل شريعة الله كانت كفيلة وما زالت وستظل كفيلة بإيجاد العدالة بين الناس، كفيلة بحماية الأعراض، كفيلة بحماية الأموال، كفيلة بحماية العقول، كفيلة بحماية الأبدان، كفيلة بحماية الأنساب، كفيلة بحماية كل شيء، كل أموالك وأعراضك وبدنك وعقلك وكل ما تملك، كفيلة الشريعة حفظ هذا الشيء. بل قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص موت في قتل، ومع ذلك قال الله لكم فيه حياة، يعني بقاء القصاص بينكم وإقامة العدالة بينكم فيه بقاء حياتكم، إذا قتلتم الجاني تبقى حياتكم سليمة، لكن إذا ما قتل الجاني وموت في السجن 20 سنة وظل أهله يتوعدون في هذا الجاني، وإذا طلع قاموا عليه وذبحوا وجوه المقتول فقتلوا الناس اللي قتلوا، وهكذا انتشرت الفوضى وما حسم الأمر، ويظل الأمر يتوارثه جيل بعد جيل. وهذه وقائع موجودة في المحاكم، على أنه بفعل بعض الناس تصدر بهم أحكام خفيفة ولربما استانح هذا الحكم فسقط منه، وفي التمييز يسقط الحكم نهائيا، فينسجن يمكن 2 أو 3، يمكن يجيب له محامي شاطر ويطلع من غير شيء، فيظل اهل المقتول فيهم حسره لانهم فقدوا ابنهم، فيترصدون له فيقتلونه، ويقومون اهل القاتل فيقتلون اهل المقتول، ويقومون اهل المقتول الثاني فيقتلون اهل القاتل، وتعم الفوضى. ولذلك الله ولكم في القصاص حياة، بقاء حياتكم باقامه العداله بينهم، اقتلوا تبقى حياتكم، القاتل اقتلوا وانتهت القضيه. فلذلك شريعه الله تعطيلها انما هو طعن بالله عز وجل، بمعنى انك انت يا ربي ما تعرف زمننا وما يطرح زمننا والتعقيدات السياسيه والوضع الامني والتركيبه السكانيه، وهذا الكلام يطرح قبل 1400 سنه، الان ما يمشي هذا معه، هذا طعن بالله عز وجل. ولذلك النصيحه لله عز وجل لا يقصد منها التوجيه والارشاد لله عز وجل، وانما يقصد منها النصيحه لله، اي نصح الشيء لله، اخلاص الشيء لله. ولذلك الله عز وجل تكفل ان لا يتقبل الا من الا من الناصحين المخلصين لله عز وجل. قال الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين، يعني من المخلصين لله عز وجل. ماذا يعني الإخلاص لله عز وجل؟ الإخلاص لله عز وجل معانيه كثيرة ويطول الكلام فيه. ماذا نقصد بالإخلاص؟ مجمل الإخلاص إفراد العبادة لله عز وجل، وأن تكون أعمالنا كلها لله عز وجل، صلاتنا لله كما قال إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمر، لا شريك له بذلك أمر. هذا إبراهيم عليه السلام بين على أن الله عز وجل صفاه على هذا الأساس، على أن الصلاة والنسك والوحي والمحيا والممات لله عز وجل كلها. فعلى هذا الأساس يكون إخلاصنا لله عز وجل، إخلاصنا لله عز وجل بتجريد العبادة كلها لله عز وجل، الصلاة لله، الصوم لله، الصدقة لله، حضورنا لهذه الدروس هي لله عز وجل، كذلك تربيتنا لأبنائنا إنما نرجو من ذلك وجه الله، إطعامنا للفقراء نرجو من ذلك وجه الله، وقف على ذلك كل الأمور. هذا هو المقصود بالنصيحة، النصيحة لله بمعنى أن تخلص أمورك كلها لله عز وجل، حتى يا أخوان تتعدى هذه الأمور إلى أمور أكثر، إلى أن المباحات تجعلها لله عز وجل، بمعنى هناك أمور مباحة فعلتها، ما فعلتها ما يحق لك، تشرب ماء إن شئت تشرب ماء وإن شئت تشرب ماء، إن شئت أن تنام تشغل مكيف وإن شئت ما تشغل مكيف، إن شئت أن تنام مبكرا وإن شئت تنام متأخرا، هذه مباحة أنت حر في هذا الباب، ولكن إذا أخلصتها لله أجرك الله عليها، بمعنى إذا نويت بها وجه الله نلت أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الصحابة يقولون كنا نحتسب من قومتنا كقعدتنا، يعني الواحد منا يجلس في مكانه ويحتسب الأجر، أن يجلس والله في هذا المكان وأجلس هذه الجلسة حتى أرتاح فتقوى على طاعة الله، أنام بدري في الليل وأنام بكير في الليل أو مبكر حتى أقوم لقيام الليل وأصلي الفجر، يجبني الله على هذا النوم المبكر، وشغل المكيف أو طفي المكيف حتى ينصح جسمي ويكون جيد، أو أشرب هذا الماء حتى يتقوى جسمي على طاعة الله، حتى في فعل المباحات إذا احتسب الإنسان أجر من الله عز وجل أجره الله عز وجل عليه، وهي مباح بأصلها، إن شئت تعملها وإن شئت ما تعملها. وهذا حوالي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قل لمن قال لله، بمعنى أن توجه أمورنا كلها وحياتنا كلها توجه لله عز وجل، ولا يدخل فيها شيء غير الله عز وجل. من النصح لله عز وجل أي إخلاص الشيء لله أن يكون المخوف وحده هو الله عز وجل، أي لا يخاف الإنسان شيء إلا الله عز وجل. بمعنى أن الأقدار بين الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف قول كلمة الحق، لا يجامل أحد. وهذه مشكلة يا أخوان، مشكلة نعاني منها المجاملة. المجاملة هدمت بيوت كثيرة، المجاملة ضيعت أشخاص كثيرين، المجاملة ضيعت علينا دول. ولذلك أن لا يخاف الإنسان أحد، لا يخاف شخص أكبر منه سنا، ولا أكبر منه مكانة، ولا أكبر منه سلطة في أن يبين الحق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان، عند يعني ملك ظالم أو سلطان جائر، صار سيدا مع الشهداء لأنه تكلم بكلمة الحق. فمن الإخلاص لله عز وجل أن يكون خوفنا من الله عز وجل وحده، وليس من أحد من البشر. أنت حقيقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت إلا في أجله. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله بمعصيته، وإنما ينال ما عند الله بطاعته. المسألة مفروغ منها. الله عز وجل كما قال السلام: إن الله قد فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأمور مفروغ منها خالص. فلذلك أنت ما تموت إلا في وقتك، كما قال عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، في سورة الأعراف. إذا جاء وقتك خلاص، ما تقدم لا ثاني ولا تأخر. فلذلك يا إخوان، عيب عيب على الداعي أن يخاف في قول كلمة الحق. إذا كان رد فقط الخوف، المعهم من قول كلمة الحق خوف، فالحرية ما يصلح ولا ينبغي. الخوف صحيح أنه قد يخاف الإنسان، وهذا طبيعي في الناس، هذا طبيعي كما يقول المقيم في مدارج السالكين: الخوف خوفان، خوف طبيعي وخوف شرعي. خوف طبيعي يخاف الإنسان العدد القليل من الكثير، يخاف الإنسان من الأسد، كما قال موسى: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وكما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هذا خوف طبيعي يخاف الإنسان قليل من كثير، طبيعي. ولكن مع هذا يسعى الإنسان لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. والخوف الشرعي أن يخاف من عقاب الله ومن عذاب الله عز وجل. لا يرد الإنسان عن قول الحق وعن كلمة الحق الخوف فقط من هذا السلطان ومن جهل الملك. ولذلك الله عز وجل حث موسى ورد عليه، قال لا، قال الله عز وجل قال له قال لا تخاف. رد الله عز وجل عليه هذا الخوف فقال له قال لا تخاف. فالإنسان حقيقة يا أخوان، من إخلاصنا لله عز وجل أن لا نخاف إلا الله عز وجل، من إخلاصنا لله عز وجل أن نبحث عن ما يحب الله فنفعله. وهذا يا أخوان نقطة مهمة، نقطة مهمة، كما يقول: إن محب لمن يحب مطيع. أنت تحب الله، ابحث عن ما يحب الله فافعله، وابحث عن ما يكره الله فلا تفعله. مما يكره الله كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بمعنى الله عز وجل ما يحب أن يرى عليك أو أن يسمع منك كلاما بذيئا، هذا شيء الله ما يحبه. ومن دين النصيحة كما قال: دين النصيحة قلنا لمن قال لله، النصيحة لله إخلاص الشيء لله، ومن ذلك تتبع ما يحب الله عز وجل فنفعله، وتتبع ما يغضب الله عز وجل وما لا يرضاه الله فلا نفعله. لا يحب الله أن تتكلم بالكلام الفاحش ولا البذيء، ما تكلم يا أخي. ما يحب الله عز وجل أن يراك نائم تحت التلفزيون طول الليل، لا تقعد تحته. ما يحب الله عز وجل أن يراك تتتبع رضاتك النساء وتنظر الحرام، ما طلع الحرام. ما يحب الله عز وجل أن يراك نائم عن صلاة الفجر والناس تصلي، لا تنام عن صلاة الفجر. ما يحب أن يراك الله عز وجل تجامل في دين الله عز وجل، لا تجامل في دين الله. يحب أن يراك الله عز وجل في المساجد، يحب أن يراك الله في مجالس الخير، يحب أن يراك الله عز وجل صائم، يحب أن يراك الله تقوم الليل، يحب أن يراك الله تصلي الضحى، يحب أن يراك الله عز وجل تقرأ القرآن وتفعل المقربات تفعلها. هذا من الدين النصيحة، وهو إخلاصنا لله عز وجل، تتبع مرضات الله فنفعله، ونتتبع ما يغضب الله عز وجل فلا نفعله. بل يا أخوان الصحابة، مو هذه أمور بسيطة، بل هذه أمور مسلمة. الصحابة ما يتتبعون هذا، الصحابة يتتبعون ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من المباحات فيفعلها، فيفعلونها. أمور مباحة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد بها التشريع، فعلها صلى الله عليه وسلم إباحة، ما أمر الناس بها ونهى الناس عنها. كان الصحابة يفعلونها حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يذهب تحت شجرة معينة، كان ابن عمر يذهب تحت شجرة معينة يتبول تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يتبول تحتها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عن هذه الشجرة ما قصد تشريع، وإنما هذه أمور فطرية جبلية يفعلها الإنسان. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في خلاء، يبتعد عن الناس، يتبول. فكان ابن عمر يذهب عند الشجرة هذه ويتبول تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ولذلك من باب أولى أن يتتبع الإنسان ما يحب الله فيفعله، وأن يتتبع ما يغضب الله فلا يفعله.